بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمار أن يقدموا لكم هذا الإخبار، والذي هو عبارة عن أسئلة من الإخوة الزائرين من مواطن حضرموت، قدمت بشيخنا المحدث العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. وكان تسجيل هذه المادة في ليلة الثلاثاء 14 من ذي الحجة لعام 22400. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل فيها النفع والفائدة. والآن سمع المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذه أسئلة يقدمها بعض طلبة العلم في وادي حضرموت لفضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ووفقه لما يحب ويرضى. السؤال الأول: ما حكم الصلاة في المكان المرفوع؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجمهور أهل العلم على أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع العلم. هذا الذي نعرفه مما مر بنا في درس المذكرة للشنقيطي رحمه الله عليه، وهو القول الذي صلى الجمهور كما تسمعون. نعم.
السؤال الثاني: ما حكم الصلاة في مسجد اشتراه أهله من رجل استغل هذه الأرض في زمن السيوعية وحول الوثائق باسمه، وأهل هذه الأرض طالبون بها الآن؟
من الباب الأول، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته، لما سألوه عن البحر اطهر منه فزادهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يقال أيضا إن المسجد لو بني من ربا أو من رشوة أو من بيع خمر أو خنزير من مال يخرج من ذلك، المهم المحرم أن بانيه ليس له ثواب على بنايته تلك، ولا علي، وليس له أجر في ماذا في صلاة المصلين من صلاة المصلين فيه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن الصلاة تصح فيه، فليس لبناء المسجد من حرام تأثير على الصلاة. هكذا. فمن هذا الباب أيضا ما سأل عنه أخونا من أن ذلك المسجد شراه أناس من رجل كان مال اشتراه من أرض مغصوبة أو شيء من ذلك، يبقى أن الحكم هو ما تقدم ذكره في السؤال الذي قبل هذا.
هل الأرض صارت من
يطالبون بها وهو مبني فيها المسجد؟ فإن قال فإن أقروا بناية المسجد فيها ولهم الأجر من الله وهم أهلها ومعلوم ذلك وعندهم البرهان عليه، إن أقروا، إذا كانوا كذلك على هذا الشرط، إن أقروا ذلك بها ونعم، وإن لم يقروا ذلك أعطوا أرضهم، وسواء أخذوها أو زرعوها أو أبقوا فيها مسجدا أو يفعلوا ما يريدون. لا يحل مال امرئ المسلمين إلا بطيبة من نفسه. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فلو اغتصب ذلك المكان لأولئك المسلمين للمسلمين، وجاء ماذا؟ جاء من ينصفهم في ذلك، يقول لهم: خذوا أرضكم، فإن طابت أنفسكم ببقائه مسجدا فضل المسلمون فيه، وإن لم تطب أنفسكم ببقائه مسجدا اصنعوا ما شئتم ولو هدمتموه. فنعم. كل مسلم على المسلم حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. لكن لو صلى في المسلمون في ذلك الحال وهم يطالبون به ويقولون هذه أرضنا ونحن نريدها وما زالوا يصلون فيه، صلى صحيحة على ما سبق ذكره.
السؤال الثالث، هل يشترط في الصلاة للعيد في المصلى أن نأخذ الإذن من أهل الأرض أم لا يشترط؟
هذا هو اللازم، أن يؤخذ الإذن من جميع أهل الأرض إن كانوا مشتركين، أعني إذن بالقول أو بالسكوت. فلو صلى الناس وما أحد اعترض وهم ساكتون هذا إذن، كما يبني مسجدا ولا يقول الناس تعالوا صلوا فيه، وإنما إذنه في بنائه في الصلاة في تلك الأرض التي جعلها موقوفة محبوسة أن بنى بها المسجد، وهل بنى المسجد إلا للصلاة فيه في بيوت أذن الله أن ترفع وتذكر فيها اسمه، تذبح له فيها بالغدو والآثار رجال لا تلهيهم تجارة ولا غنى عن ذكر الله الآية، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فنعم، فالإذن سواء بالسكوت والرضا أو بالنطق والقول أو كان ما كان من هذا. أما أن يعمدوا إلى مزرعة الإنسان وربما قد بذرها أو لم يبذرها ويصلون فيها وهو ليس راض بذلك، فهذا من اغتصاب الأرض. الصلاة صح وهم آثمون على قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة لعدم اتحاد الشيء المنهي عنه.
السؤال الرابع، إذا كانت الأرض مشتركة بين كثير من الورثة ولم يوافق بعض هؤلاء الورثة على الصلاة في هذه الأرض فصلوا فيها فما الحكم؟
سبق الجواب على هذا.
السؤال الخامس، هل يجوز إبدال الوقت لغيره وكان غيره أفضل منه؟
إن عطل الوقت إن عطل، وإلا فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. لكن وقف معطل لا يستفاد منه، أبدل بوقف مستعمل ويستفاد منه هذا الذي عليه الفتوى وعليه الأدلة أنه مبدل بوقف مستعمل. فمثل ذلك مصاحف موقوفة في مسجد لا يصلي بها أحد، موقوفة على مسجد لا يصلي بها أحد، أخذت تلك المصاحف إلى مسجد يصلي فيه الناس يقرؤون، ما أحد يصلي فيه ولا أحد يصلي فيه ذلك الأول، فأخذت لما للاستفادة منها في موضع آخر، أو كتب علمية، كتب الحديث، كتب السنة من هذا، حتى ولو كان فراشا وما أحد يصلي في ذلك المسجد وأخذ لمسجد آخر يصلى فيه فهو من هذا، من هذا الباب. إن عطل فنعم يجوز، يجوز تغيير الوقت وتبديل الوقت ألا بأحسن منه بما في المماثل لله أو بأحسن منه، هذا إذا عطل. أما إن لم يعطل ولو كان بأحسن أو بالمماثل فلا.
السؤال الثالث، عندنا كثير من أصحاب الدكاكين ولا سيما أصحاب المواد الغذائية يجلسون على أكياس الأرز محتجين بقولهم أنه لم يطبخ بعد، فما الحكم في ذلك؟
ما أعرف مانعا من جلوس إنسان على كيس من دقيق أو على كيس من أرز أو على من نحو هذا، نعم ما أعرف مانعا. وبالإضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نام في بيدر جابر، نام لكن بيدر المكان الذي يوضع فيه بعض الأطعمة من التمر أو غيره، لكن ما هناك مانع يمنع من هذا، إنما المانع أن يقصد بذلك إهانة تلك النعمة. فلو قصد إهانة تلك النعمة ولو لم يجلس عليها كان آثما مجرما. قال الله عز وجل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل ذواتي أكل خمسا وأصل وشيء من سدر قليل. وقال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهل كان كفر ولاية الناس إلا بنعم الله عز وجل من الإسلام وغير ذلك؟ فلا شك أنه لو قصد إهانة ذلك الشيء ولو لم يجلس عليه كان آثما. أما إن جلس ما عدا الإهانة لا سيما على مثل ما سئل عنه، ما أنه كما ذكر فما هناك ما يدل على المنع ولا أعرف شيئا من ذلك.
السؤال السابع، هل وسائل الدعوة الإصلاحية توقيفية أم لا؟
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. وهل أرشد الله عز وجل في مسألة الدعوة إلى العلم إلا لكونهم يمشون على توقيف؟ فأما أن يمشوا على غثاء وعلى همجية وعلى جهل وعلى غباء وعدم بصيرة، فأين الفرق؟ ما الفرق بين الدعوة، ماذا بين الدعوة والجهل، وبين ما يفعله جماعة التبليغ، ولماذا ينكر عليهم أهل العلم؟ إلا لأنهم ما يقفون في دعوتهم على البصيرة، وما يدعون إلى البصيرة ويدعون على بصيرة. نعم، فلهذا توارد أئمة السنة في على التحذير منهم ومن دعوتهم، واعتبروها دعوة ضارة غير نافعة للمسلمين. فنعم، يجب أن تكون الدعوة على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمومات ذلك. فلو أن واحدا عمد يعظ الناس بالأحاديث الضعيفة، هذا الآن ما أخذ ببصيرة ولا وعظ بصيرة ولا أفاد الناس، بل هو أضل الناس، فإنه ذهب على غير بصيرة، والبصيرة إنما هي كتاب السنة الثابتة. ولو ذهب أحد يعظ الناس لكن يحلق لحيته أو يتبنقل من أجل أن يقبلوا منه، هذا أيضا ما دعا على بصيرة. ما دعا البصيرة؟ البصيرة أن يستقيم الإنسان، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعته. ذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. وإن من إذهاب النفس ومن الإلقاء بها إلى الشر والفتن ما يفعله الإخوان المسلمون من التردي من حين إلى آخر لكسب جهد الناس فيما يزعمون، نعم، سواء من المسألة أو من سنالة في اللباس أو من حلق اللحية أو من المظاهرات أو من الانتخابات أو الديمقراطيات، ما أتوا وفتنوا وظلوا وسقطوا إلا من هذا الباب ومن هذه الفجوة، فجوة عدم التقيد بدعوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. أما في مسألة التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وكلموا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه قلبه ألا تعبدوا إلا الله. لكن أيضا في الدعوة بالخير ينبغي أن يكون الداعي عارفا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم تنازلاته مع ذوي الأهواء من منافقين وكفار. نعم، منافقون اعتقاديون كفار، من منافقين، لكن بينهما خصوص، بينهم خصوص وعموم. نعم، وهكذا أيضا من ما يتعلق بذلك من سياسة المجتمع، سياسة من يحب المال يعطي الرجل، أنا من بين جبلين يذهب لا يريد إلا الدنيا ويرجع يقول إن محمدا يعطي عطاء من لا يخفي الفقر فأسلموا يا عباده، ويسلمون. أحدهم يسلم لكفر الدنيا وما هي إلا برهم، والإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. كذلك أيضا سياسة قومه في مسألة الأخلاق، سياسة قومه في المهم أن الدعوة مفروء منها، أعني من حيث سيرها والحكمة فيها والتوقيف فيها مفروء، ليس لها شيء جديد أن نأتي به نحن عند أنفسنا، وإنما نسلك في ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما ثبتت به الأدلة. فنعم، وهذا الذي نستطيع أن نقول هو الحكمة من الفتن. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الدعوة دين، الدعوة دين عبادة ولا ما هي عبادة؟ من أفضل العبادات القربات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هناك أحسن من هذا أبدا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة، ولا يمنع أن تكون الحكمة وضع الشيء في موضعه، ولا يتأتى وضع الشيء في موضعه إلا بدليل، وإلا يصرع الشيء في موضعه على جهل. نعم، الجهل يريد أن يصرح فيفسد،
ويريد أن يسلم فلا يستطيع الإحسان، لا يستطيع الإحسان. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في الدعوة، خيرا في الدعوة، يريد به خيرا في المعاملة، يريد به خيرا في العبادة، يريد به خيرا في أي شيء من أشياء الدنيا والأخرى، يفقهه في دين الله. فلا مزيد على ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أن مسألة الدعوة للإنسان أن يخوض فيها، للإنسان فيها أن يخوض ويصوم ويجوم وبرأيه وبحكمته فيما يبحثه وبحكمته فيما يجعم وبحذلقته وببرمجته إلى آخر ما يقولون. وإن رأوا واحدا ثابتا جامدا فلماذا متصلبا على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطريق عليها والسير فيها؟ قالوا ما جل حكمة، هذا بلا حكمة، هذا ما عنده حكمة. نعم لا بس هذا لا بس، لكنه ما في حكمة. نعم كما سبق يقول ما في حكمة، ما في ما في، وتعليلات من هذا الباب. فلا تغتروا إخواني في الله بمن ينفر عن الدعوة الصحيحة تحت هذا الستار، تحت هذا الستار القبيح الذي انصرمت قبل أيام ولم يبقى لها أثر الدعوة على الفتح الواقع، وتعود من جديد الآن، تعود ببرمجة أخرى وبلون منقلب، بلون مختلف. ما يستاهل الواقع، انتهوا أهانهم أهل السنة واستحيوا على أنفسهم الآن، ما يلزمون الآن يقولوا ما يفقهوا الواقع أهل السنة، بس بقي ما عندهم حكمة، عندهم غلظة، عندهم جفاء، عندهم عدم أخوة، تفريط في المحبة. يا بلداء أحرص الناس على الأخوة أهل السنة، والله لسني أحب إلينا من الدنيا، ما عرفنا بالدنيا، ما تصح يعني ما نعرف، ما لو عرفناها ما عرفنا، لكن إنما يجلس أهل السنة هذا الجلوس وينصح هذه النصيحة ويدعو هذه الدعوة ويحذر من المبتدعة هذا التحذير، إذ أنها لا تحصل أخوة أبدا إلا بصفاء واستقامة، صفاء واستقامة، وإلا على الاستقامة يحصل معنا غشش، هذا غشش لفلفة. نعم لفلفة، حطب عمية، حطب العمية، لفلف لها ثعابين وجراء جرياء ربما تنفق جلد وظنه عود. نعم فحقيقة بارك الله فيكم أن وسائل الدعوة ينبغي أن تؤخذ بالكتاب والسنة وبعموم ذلك، ومن لم يفهمها يسأل أهل الذكر في ذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السؤال الثاني يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ما معنى تستأنسوا؟ هل معناها الاستئذان أم أن أحدا من المفسرين قال إن الاستئناس أعم من الاستئذان؟
هذا القول المرجو والصواب الراجح في المسألة أنه الاستئذان، وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يقرأ ذلك، يقرأ حتى تستأنس، وثبت عنه بالسند الصحيح أنه قال إنما أخطأ الكتاب تستأنس وإنما هو تستأنس. طيب القرآن محفوظ ونقول إنه ماذا محفوظ وهذه قراءة وليس معنى أنه أخطأ وما إلى ذلك، قراءة صحيحة أو قراءة. فبقي أن الثالث تستأنسوا في معنى تستأنسوا تستأذنوا، وقد جاء المجاهد عن بعض المفسرين أن معنى تستأنسوا أي حتى تتنحنح أو يعني تتنحنح أو ما إلى ذلك من الأمور المشعرة، بأنك تريد الدخول، بأنك تريد الدخول. ويقولون من الإيناس: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي علمتم منهم رشدا، فيكون بتنحنح ذلك تعلنون. طيب والاستئذان إعلان، وغالب ما جاء في معنى هذا القول الأخير بغير ذكر الإمامات الذي يخالف القول، خالف قول ابن عباس ويخالف قول الأئمة في معنى في أنه الاستئذان آثار ركيكة. الصواب في هذا تستأنسوا أي تستأذنون، والآية ظاهرها تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا. فمن الناس من يقول الاستئذان مقدم على السلام، فيقول أدخل السلام عليكم، هذا قول غير صحيح. قد ردهم النبي صلى الله عليه وسلم، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية كما في حديث كلب بن الحنبل، حديث رجل من الصحابة أيضا، أن رجل استأذن فقال أعرج، فقال أخرج عليه، قال لولي لبعض موالي ماذا لبعض، أخرج إليه قل له يقول السلام عليكم أدخل. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وأن فيها تقديما وتأخيرا، ومعنى حتى تستأنسوا وتسلموا لا أكثر الترتيب، والمقصود حتى تسلموا وتستأذنوا على ما جاء به السنة وعلى ما جاء به فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، أن السلام قبل الاستئذان، السلام عليكم أعدكم هكذا كما جاء في حديث كلبة هو صحيح.
السؤال التاسع: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع بعض الأشياء مثل النهي عن بيع الشاة المقراة والمزابنة والمحاقلة وغيرها، فهل هذا النهي يبطل هذه البيوع أم هناك تفصيل فيها؟
من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المصرات، قال إن قبلها وإن ماذا أبقاها، وإن الحديث وإن سقطها ردها وساء وصاعا من تمر. زيادة في مسلم: له الخيار ثلاثة أيام، له الخيار ثلاثة أيام، إن أبقاها قبلها وإن قبلها أبقاها، وإلا إن سقطها ردها وصاعا من تمر، أي مقابل الحليب الذي كان بها. وهذا الحديث دليل بين أن البيع يتم على ما سبق من قوله أبقاها، فلو كان فاسدا من أصله لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبقاء، فاسد لا ينفذ. فنعم البيع صحيح في بيع المقراء، بيع النجس، تلقي الركبان، المزابنة كذلك، أيضا ما كان من هذا الباب، البيع صحيح عند جمهور أهل العلم مع حصول الإثم في الغسس، وكذلك أيضا فيما جاء فيه النهي، فيما جاء فيه النهي عن الله ورسوله أو عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيما جاء فيه النهي صحيح مع الإثم. ها، وبقي بارك الله فيكم أن تخصيص ذلك ما عليه دليل، ما عليه دليل تخصيص ذلك بيوم عرفة. طيب تفضل.
السؤال الثالث عشر: إذا وافقت صلاة العيد يوم الجمعة فما حكم صلاة الجمعة وصلاة الظهر؟
كيف؟ الذي يموت في الحمام هذا ما نقوم بسوء الخاتمة لما يتعلق بموافقة الجمعة والعيدين. موافقة الجمعة والعيدين الذي جاء فيه حديث ابن عباس، الذي عليه حديث ابن عباس وهو في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمة الله عليه، أن ابن الزبير صلى بهم الجمعة ثم بعد ذلك إن يعني لم يصلي بهم، صلى بهم العيد ثم بعد ذلك لم يصلي بهم الجمعة. قال ابن عباس: أثار السنة، وجاء أثر عن عطاء أنه لم يخرج إلا إلى العصر إلا العصر. نعم، وهذا محمول أنه صلى الظهر، إلا فالظهر لا يسقط على الصحيح. وكذلك أيضا جاء حديث المرسل أنه قال: وإنا مجمعون، وجاء أبي هريرة وعن زيد بن أرقم: أصحنا في الباب سمعتموه. فيبقى أن صلاة العيد مع الجمعة خطبة العيد، يعني صلاة الجمعة إذا وافق في يوم العيد ما هي واجبة، إنما هي جائزة، فمن أراد أن يصلي صلى جمعة، ومن أراد أن يصلي ظهرا صلى ظهرا، والظهر لا يسقط لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن أحدكم بنهر جار غمر يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيكون عليه درن؟ قالوا: لا، قال: كذلك الصلوات الخمس كل يوم خمس مرات. وكذلك حديث طلحة بن عبيد الله الذي في الصحيحين، وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ذلك عربي: ما علي؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. سأله ذلك الرجل قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. ومن ترك صلاة متعمدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، والظهر ما يسقط بمجرد صلاة يعني العيد ما يسقط بذلك، فإنها صلاة مفروضة، إن صلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا. هذا هو الصنعاني كلام في هذه المسألة، يقول إنه ألف رسالة مستقلة بما حاصله ما تقدم أن الظهر لا يسقط، وإنما تسقط الجمعة وتبقى رقة في حق من أراد أن يصليها صلاها، ومن أراد أن لا يصليها على ما جاء في المرسل الذي تقدم ذكره، وعلى ما جاء أيضا في ذلك الذي فيه بعض الضعفاء عن زيد بن أرقم وعن أبي هريرة. وعلى ذلك جمهور أهل العلم أو أكثر أهل العلم في الإسلام، تيمية وابن القيم، ابن قدامة، جماعة من أهل العلم
معروفون ذكرنا بعد ذلك في أحكام الجمعة وبدعها وهو قد خرج الحمد لله.
سؤال السابع عشر، هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجنابة؟
نعم، النساء يصلين صلاة الجنابة. لماذا؟ لأن عائشة دعت بجنازة سعد بن أبي وقاص صلت عليه، فأنكر عليها بعض الصحابة قالت ما أكثر ما ينفلناه، ما صلى الذي صلاتنا على بني بيضاء إلا بالنسبة. هذا الحديث نص في أن المرأة إن صلت على الجنازة في بيتها يعني قبل خروج الجنازة لا مانع من ذلك، أما أن تتبع الجنازة إلى مصلى المسلمين وتصلي خلف الرجال وما إلى ذلك فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع يعني النساء عن اتباع الجنازة لا يجوز، وإنما إن كان في بيتها واجتمع النساء أو امرأة بمفردها وكذا وصلت الجنازة فهذا الحديث نص في المسألة. ها
السؤال الثامن عشر، غريب يسأل عن إشكال عنده في الدعاء الميت الذي يقول فيه وأبدله زوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله، يقول إذا كان الميت لم يتزوج بعد فهل يقول أبدله زوجا خيرا من زوجه، وهل يعني هذا الدعاء أن الميت إذا كان متزوج أن الله يزوجه بزوجة أخرى خيرا من زوجته في الدنيا أم ماذا؟
هذه المسألة وأبدله زوجا خيرا من زوجه ودارا خيرا من داره، لو قيلت لمتزوج أو لعازب ما هناك مانع، الحديث ثابت وهو أصح حديث في دعاء الجنازة، حديث هذا الرجل هذا الصحابي أو ابن مالك يا أخوان الأشجعي، نعم أصح ما في الباب هذا الحديث في دعاء الجنازة، جاء من حديث أبي هريرة وقد أزاه الحافظ في بلوغ المرام إلى مسلم وهم، وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن عوف وعن جماعة نحو سبعة مذكورون في التلخيص الأدير وفي كتب التخريج تقاريح، ما من طريق إلا وفيها ضعف، لكن في مجموعة الطرق يصلح ذلك الحديث، اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا غائبنا وصغيرنا وكبيرنا، على اختلاف منهم من يحسن يقبل بتلك الطرق ومنهم من لا يقبل، عن على اجتهاد المسألة. طيب هذا أصح ما جاء ويبقى الحديث على ظاهره، ولو دعي به لامرأة، وقد جاء أنها يعني لزوجها زوجا خيرا من زوجها، إن التقت به لو دعي بها به لامرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها فإنه يبقى الحي على ظاهره، ويكون معناه يعني خيرا في الحال الذي كان عليه في الدنيا، زوجها ذات يكون خيرا في الحال الذي كان عليه في الدنيا يكون خيرا من ذلك في الآخرة، زوجا خيرا من زوجها يكون أخيرا. طيب فليس فيه اعتداء في الدعاء، وقد كنا نقول إن هذا يعتبر اعتداء في الدعاء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني أخبر أن المرأة صالحة تكون لزوجها واتبعوا من ذلك، قال الله عز وجل ماذا؟ أو الذين آمنوا واتبعتهم ذرية دينا ألحقنا بهم ذريتهم وألفناهم من عملهم من شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدرداء هي الآخر منهما، لكن الحديث ما تطمئن النفس لتصحيحه، والأقوى في المسألة أنها تخير بين من يعني كان أحسن إليها وما إلى ذلك، والله أعلم. مسألة خلافية ليس هذا موضع تحرير القول فيها، إنما قصدنا الآن أن الحديث يدعى به على ظاهره للرجال والنساء المتزوجين والعازبين.
السؤال التاسع عشر، إذا أردت الوضوء ودخلت الحمام فهل أسمي داخل الحمام أم سرا أم أسمي قبل دخول الحمام؟
التسمية ولا الدعاء؟ التسمية جاء فيها حديث عن علي بن أبي طالب ستر ما بينكم وبين أعين الجن ذكر اسم الله، لكن الحديث فيه مجهول، الحديث حسنه بعض أهل العلم، وإنما يبقى على الدعاء الثابت في الصحيحين، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل دخول الحمام، إذا أراد أحدكم الخلاء فليقل، هذا الرواية تبين لفظة إذا دخل أحدكم الخلاء إذا دخل، وليس المقصود أنه إذا دخل واستوى داخل الحمام يقول ذلك، لا، إذا أراد تبين تلك الرواية التي سمعتموها أنه قبل دخوله. الوضوء أما بالنسبة للوضوء فما ثبت فيه حديث في اشتراط التثنية، جاءت بعض الأحاديث لا صلى لمن لا وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لم يثبت من ذلك حديث، وأنت حين تقرأ في التلخيص في نصف الراية وفي التخاليل تعرف ذلك، فيبقى أنها ليست بشرط في صحة الوضوء، إنما قلنا إنه مستحب للتبرك بها
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسم الله في كتاباته وفي طعامه وفي شرابه وهكذا للتبرك بها مستحبة. أما من تركها سهوا أو عمدا فلا يذكر وضوءه. طيب، وإن أراد أن يسمي داخل الحمام ليس على المرحاض فلا بأس أن يسمي داخل الحمام، لكن ليس على المرحاض الذي تقضى فيه الحاجة من بين أو غائب. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن ورأسه على فخذ عائشة وكانت حائضة، أي بجوار موضع الحيض والحيض نجس، فتدل بهذا الحديث على قراءة القرآن بجوار النجاسة لا شك مع يعني ماذا مع عدم وقوع القرآن في شيء من ذلك.
السؤال 21: إذا توضأت ثم وجدت على أحد أعضاء الوضوء شيئا ملتصقا على هذا العضو فهل أعيد الوضوء أم لا؟ وإذا صليت دون إعادة
الوضوء إذا توضأت ماذا؟
ثم وجدت على أحد أعضاء الوضوء شيئا ملتصقا على هذا العضو
يعني مثل الغراء ومثل اللزقة أو البوي عادي اللي نعم
فهل أعيد الوضوء أم لا؟ وإذا صليت دون إعادة الوضوء فما حكم صلاتي؟
الصلاة باطلة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير الطهور ولا صدقة بالغلول. الأول متفق على أبي هريرة والثاني في مسلم عن عبد الله بن عمر. فيبقى أن الصلاة لا تصح، ولو كان ذلك الذي شغله ذلك الحاجز مقدار الظفر أو أدنى من ذلك ما لم يصل إليه الماء فالصلاة باطلة، ويعيد ما دام الوقت باطل يعيد الصلاة، وعلى قول الجمهور ولو خرج الوقت يعيد الصلاة، لكن ما دام الوقت باقي يعيد وإن ذهب الوقت أكثر من النوافل. والحمد لله بقي شيء من ذلك بذلك. تفضل.
ما حكم صلاة رجل صلى العشاء ونسي التشهد الأول وفي أثناء الركعة الثالثة ذكر التشهد الأول فأكمل الركعة الثالثة ثم جلس فيها للتشهد الأول ثم أتى للركعة الرابعة وسلم؟
سمعوا هذا خطأ مخالف للسنة في الصحيحين عن ابن بحيلة عبد الله بن بحيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وعليه الجلوس فأكمل صلاته وتشهد أكمل صلاته ثم بعد ذلك ماذا يسجد للسهو. فصنيعه هذا مخالف، ويبقى أنه إن تشهد في ذلك الوقت الثالثة يكون أخطأ، وبعد ذلك يكمل الرابعة ويسجد للسهو ولا يعيد الصلاة.
السؤال 22: ما هي صلاة التسبيح وهل هي جائزة أو من السنة؟
قبل ذلك لم تثبت صلاة التسابيح، فقد كان شيخنا رحمة الله عليه ذكرها في الصحيح مسلم لما يجد الصحيحين ثم رجع، وذلك لأن ابن المديني قد أعلها والحافظ بن حجر كما في إتحاف المهارة أعلها بماذا أعلها وأعلها جمع من الكفار، وقد أفردت رسائل مستقلة في بيان بعدها. وأنا أقول لكم إن كل هذه الصلوات التي فيها تلك التقييد أن يقرأ بالفاتحة في الركعة الأولى وعشرين مرة قل هو الله أحد مثلا، أو آية الكرسي خمس مرات ويقول مثلا يسبح في ركوعه كذا، من صلاة الرغائب صلاة التسابيح صلاة الحفظ صلاة الفرقان صلاة ماذا، تلك كلها التي يذكرونها ما ثبتت منها لتلك القيود صلاة واحدة. ولو راجعت كتب الموضوعات تجد من هذا أنهم يذكرونها تلك الصلاة التي عليها هذا التحكم مثل صلاة التسابيح، فهي صلاة ما عليها دليل يصح، حتى إن بعضهم ذكرها في الموضوعات. وبالجزء يا أخوان الظاهر.
سؤال 23: إذا كنت مأموما وفاتتني ركعة فسجد الإمام للسهو هل أسجد معه أم أتم صلاتي ولا أسجد؟
سجدهما قبل أن وهما زال ماذا مع الإمام؟
نعم أسجد بعد السلام.
أما إن سجد الإمام قبل أن يسلم سجد الإمام قبل أن يسلم فتابعه، إنما جاء الإمام ليسمى به، وأما سلم فأنت بعد سلامه ستقوم، وإذا قمت تكمل صلاتك ثم تسجد للسهو متابعة للإمام ولو لم تسهو ولو أنت للحديث الذي تقدم ذكره آنفا.
السؤال 24:
الحديث هو إنما جاء الإمام ليسمى به.
السؤال 24: أراد أحد أصدقائي الذهاب إلى السعودية ومعه زوجة أخيه فطلب مني أن أشهد أمام المحكمة أنه أخ لها، فشهدت على ذلك وأنا أعلم أنه ليس من أنه وأنا أعلم أنه ليس من محارمها، وطلب مني أن أحلف.
هو سافر بها وهو غير محرم.
هو غير محرم والأخر شهيد. وأنا أعلم أنه ليس من محارمها وطلب مني أن أحلف، فحلفت زورا، والآن ماذا علي أن أفعل؟
المهم ارتكبت محاذير عديدة: اليمين الغموس
التعاون على الإثم والعدوان بتكثير تلك المرأة مع غير محرم، شهادة الزور، محاذير كثيرة يجب عليك أن تتوب من هذه المحاذير. واحدة منها من الكبائر، واحدة من هذه التي فعلت مثل يمين الغموض وشهادة الزور، هذا ثاني كبائر. وبقي التعاون مثل العدوان أيضا يعتبر عظيما، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم، قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنت أسرفت على نفسك بهذا الفعل، فتب إلى الله.
السؤال 25: صليت المغرب وسلمت من ركعتين، وبعد الصلاة قيل لي إنها ركعتان، وقمت لإتمام الركعة المتبقية بدون تكبير، لأنني سمعت فتوى من الشيخ ابن باز بأنه لا يكبر، لأن النقص إنما حصل بعد التكبير الذي جلس فيه للتشهد، فهل أرجع وأستقبل القبلة وأجلس وأنا جالس ثم أقوم أم أقوم على أي حالة كنت عليها وأدخل في الصلاة مباشرة؟
يقوم على أي حالة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين وانصرف واتكأ على جذع، وكان الشأن المهموم النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك، فقال: يا رسول الله، أنا قصد الصلاة أم ماذا سألوه عن ذلك؟ فقال: لا. وقام وصلى ما بقي عليه بعد هذه الحركات كلها، وقد كان قد انصرف إليهم بوجهه. نعم، على أي حالة يقوم ويكمل، يقوم ويكمل، هل بتكبير جديد؟ لا، يكمل ما بقي عليه بغير تكبير، كما أفتى الشيخ مبارك رحمة الله عليه بغير تكبير، أنه يكمل بأنما هو إكمال لما بقي، وهذا هو. نعم.
السؤال 23: إذا أصاب أبي غضب شديد فإنه يتصرف بتصرفات غريبة إلى درجة أنه يأمرني أن أطلق زوجتي بدون سبب شرعي، وبعد وقت يندم على فعله هذا، فهل أطيعه إذا أمرني بطلاق زوجتي أم لا أطيعه؟
أبدا أبدا ما تطيعه في طلاق زوجتك التي أنت تحبها وما تريد طلاقها أبدا. أفتى بذلك شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في كتاب النكاح قهر أو طلاق، وكأني أنظر إلى تلك الفتوى. نعم، وأنه لا يطاع. وقال في حديث أبي الدرداء الوالد: أحد أوسط الأبواب الجنة، فإن شئت فأطيح ذلك الباب أو اكتبه. قال: هذا عام معنى حديث كلامه. وحديث أيضا أن عمر أمر ولده أن يفارقه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق امرأته، فأتى بأبيه، قال: هذا من رشيد ومن عمر وممن يعرف مصلحة ابنه وما إلى ذلك. نعم، سيبقى أنه هذه حادثة عين لا ينبني عليها كل حكم كما يقول شيخ الإسلام. فإن كان يرى أن أباه في هذه المسألة أرشده إلى الصواب، أو حدث منها ضرر بوالديه أو ما إلى ذلك يريد فارقا، فلا بأس. أما الإطلاق هو يراه امرأة صالحة دينة مستقيمة بارة به، وكذلك يعني غير مسيئة إلى أبويه، وما عليها ما يشين السمعة، فلا يلزمه ذلك.
السؤال 23: كيف نجمع بين قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وفي الآية التي قبلها في قوله تعالى: قل كل من عند الله؟
لا تعارض. ما أصابك من حسنة فمن الله بتوفيقه بفضله بإعانته بتسديده، وما أصابك من سيئة فمن نفسك بسبب ذنوبه، وما أصابك من مصيبة فلما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشد ما لهم من الله من واق. كل ما يحصل في هذه الحياة على الإنسان من أضرار بسبب ذنوبه. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت الذي تسببت في هذه معاصيك بذنوبك، لا على أنه هو الذي خلقها، فالله خالق للخير والشر، والله خلقكم وما تعملون.
السؤال 28: هل المنافقون داخلون تحت المشيئة؟ لقول الله تعالى: يعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم.
المنافقين الاعتقاديين لا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. نعم، فأولئك ما المؤمنين سوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أما المنافقون العمليون فنعم وبلا شك. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
والنفاق العملي دون الشرك بالله، بينما النفاق الاعتقادي هو كفر بالله والكفر معنى الشرك. قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هذا الدليل أن الكفر معنى الشرك. عند جماعة من أهل العلم فالاعتقاديون ليسوا تحت المسيح أبدا، والعمليون أصحاب النفاق العملي المذكور في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة. نعم، هؤلاء نفاقهم عمليون وأصحاب هذا النفاق تحت مشيئة الله لما تقدم ذكره. وهذا قول قاطبة أهل السنة.
السؤال 26: لا يقتل الوالد بولده، فهل يدخل في هذا الحديث الجد والأم إذا قتل أحد منهم؟
الجد ما يقتل بولد ابنه، الجد أب. نعم، والأم كذلك. الجد أب. قال ابن عباس: والله لمن قال من شاء باهته أن الجد أب. فالجد أيضا لا يقتل بإبن ابنه بحبيبه، فإنه أب. وظاهر ماذا؟ وظاهر الحديث يدخل تحته الجد، وكذلك الوالد يشمل الأب ويشمل الأم. لحديث أبي الدرداء: الوالد أحد أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. الوالد وهو يشمل الأم والأب. وقال الله: بالوالدين إحسانا. بالوالدين، فالأب يقاله والد، الماء والأم كذلك والدة.
سؤال 30: إذا خرجنا للخطبة لخطبة جمعة في بعض المساجد، يأتي بعض الصوفية يريد أن يتكلم في ذلك المسجد بعد الصلاة، كيف نعمل؟
لا تسمع لتلك البربرة. إن استطعت أنك تعقد وتبين الخطأ وتزيف الباطل وتدفعه وتدحضه فعلت. وإن كانت الصولة والجولة الصوفية وأنت عبارة عن غريب ما تستطيع أن تقول ما تريد من الحق فعرض، عرض عن الباطل. وقد قال قاص بن قيسان لولده حين يعني ماذا لا كان يتكلم بعض القدرية أو بعض أهل الأهواء، قال: فأصبعيك في أذني تصدر. ولعمس كان إذا سمع قاصا يقص بتلك الأحاديث وتلك المهلهلات يذهب إلى الإذقى. قال له بعض الناس: بعض القصاص ما أقل أدبك، ناس في حديث تنتظر إذقى. قال: أنا في سنة وأنت في بدعة. زيان بن عيينة رأى قاصا يقص على الناس فاتجه والله ظهره. قالوا: لماذا يا إمام يا أبا محمد؟ قال: لماذا يا أبا محمد؟ قال: ولوا البدع ظهوركم. فهو إن شاء خرج وإن شاء ماذا أعرض. ألا ما يستطيع المهم لا يستمع للباطل والذي لا يشهدون الزور، وإذا مروا بالله مروا كرام. الوقت قد انتهى. انتهينا. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.